الأمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقها وفضلها الذي جعله لها عنده أن يوفقنا للسير على نهجها في حياتنا ولشفاعتها لنا بعد مماتنا إن شاء الله. كما نتوجه إلى حفيدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكل الشيعة والمحبين بأحر التبريكات بذكرى ولادتها. كان الكلام في المسألة الرابحة، ولم يسعفنا الوقت إلا لعنوانتها وتشقيق الحديث فيها، وكانت معقودة لما لو استبصر المخالف. طبعا التعبير استبصر ليس دقيقا، الاستفعال طلب الشيء مش الوصول إلى الشيء، لازم تكون التعبير المخالف إذا أبصر يعني تلبس بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هل يجب عليه قضاء ما مضى أيام الخلاف؟ قلت هذا الإنسان لا يخلو، إما أنه أيام خلافه جاء بالفروض الشرعية طبقا لما كان يعتقده حقا كونه أهل خلاف، حقا أو تعصبا سموه طبقا للمذهب الذي كان يعتنقه، وإما أنه جاء بها وهذا فرض نادر مطابقة لما عندنا من حيث الأجزاء والشرائط يعني لتكليفه الواقع، لا أقل مقتضيات تكليفه الواقع الاعتقادي، لأنه الثابت عندنا مش كله ثابت بالقطع كحكم واقعي. وإما أنه أتى بها فاسدة عنده وعندنا، وإما أنه لم يأتي بها أصلا، هذا الشقوق. الماتين وجه فتواه بوجوب القضاء لمن لم يأتي، بالأعمال على طبق مذهبه، وظاهر عبارته من لم يأتي أصلا حتى على طبق مذهبه، وأنه لو أتى بها على طبق مذهبه كان صحيحا. لا ينبغي التأمل في أن مقتضى القاعدة في كل مورد لم يأتي بالعمل موافقا لما هو الحق، العمل لابد وأن يكون باطلا، فبناء على عموم وجوب القضاء لكل من فاته كما هي قاعدة ثابتة في محله فاته ما كلف به يعني وهو مكلف قطعا يجب عليه القضاء بل حتى لو جاء بالعمل مطابقا لمذهبنا أيضا بناء على ما هو المحقق والصحيح في محله من اشتراط صحة الأعمال بالولاية لا القبول فقط كما هو ظاهر جملة من الرواية بل يكاد يكون صريح بعضها أما لو لم نقل بالشرط في الصحة فقط في القبول وجاء بالعمل مطابقا ولو اتفاقا وتأتت منه نية القربة في الأعمال العبادية فمن الواضح أن مقتضى القاعدة حينئذ الصح على المبنى ولكن في بقية الفروع ما لم يأتي أصل أتى بها صحيح على مذهبه أتى بها صح باطلة في المذهبين يعني مذهبي ومذهب الحق من الوضوح بمكان أن مقتضى القاعدة وجوب الإعادة كل من شمله التكليف وفاته يجب عليه القضاء ومن جاء به غير مستجمع للشرائط فقد فاته فنحن وهذه القاعدة إلا أن يدل دليل خاص على غير ذلك من هنا لا بد من البحث وصلنا إلى هالنقطة نحن في الدرس السابق عما زعم من وجود الدليل الخاص لا إشكال ولا ريب بل هو من المجمع عليه فتوى وتكثرت به النصوص في أن من أتى بالعمل صحيحا على طبق مذهبه ثم أبصر بعد ذلك مذهب الحق لا تجب عليه الإعادة بل يظهر من بعض هذه الروايات تصحيح أعماله السابقة ولو فقدت شرائط أو أجزاء بل ولو كانت الأجزاء ركنية أيضا بحسب ظاهر الإطلاق وكأنها من قبيل يبدل الله سيئاتهم حسنات الروايات للأسف الشديد لم تجمع في مكان واحد وعقد لها على الأقل ثلاثة أبواب في الوسائل باب في مقدمات العبادات وهنا كان ينبغي أن يجمع كل شيء مربوط بالبحث ويحيل إليه في البقية وباب في كتاب الزكاة والغريب في الصلاة ما أودعه وباب في كتاب الحج في أبواب مقدمة العبادات الباب الحادي والثلاثون الجزء الأول من الوسائل محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن الكاظم موسى بن القاسم يعني بن معاوية بن وهب عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي. واضحة الصحة الرواية، ما بدها كلام. سند شيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم صاحب الاتفاق، والبقية من أجلاء الطائفة، وبعضهم من أصحاب الإجماع غير واحد منهم. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث يعني طويل قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه أو نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه بنحو الشرط المتأخر إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه مثل مشغولة غبت بدين وأعطاني غير مستحق، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. سنة الرواية صحيح، دلالة الرواية واضحة في كلا الشقين، فيما يجزي وما لا يجزي. وموضوع كل عمل عمله وهو في حال نصبه، طيب شو بيشمل هذا من الصور؟ قطعا يشمل ما عمله مطابقا لمذهب الحق، لأنه هناك كان المانع هو الولادة. وقطعا بشرط أنه يتأتى من هنية القربة وهو في مذهبه، وهذا واضح، المسلم يتأتى من هنية القربة قطعا، بل حتى غير المسلم تتأتى منه بالمعنى التكوين الشخصي، كل من يعتقد بوجود الله يتأتى منه بحسب قناعته قصد التقرب إلى الله. فش إلا نجاح بوجود الله لا يتأتى منه أن يقصد التقرب إلى ما يراه سالما من تفاعل الموضوع. طيب والعياذ بالله. أيضا لا إشكال ولا ريب في أنها تشمل من عمل عملا صحيحا في مذهبه السابق، هذا واضح. إذا ما قلنا قد أخذ المتيقن هذا باعتبار أن الأعم الأغلب في هذه الروايات أنها صيغة لعلاج ما جاء به في مذهبه. طيب هل تشمل العمل الذي جاء به فاسدا في مذهبه؟ أرجو الانتباه شوية، وهذا على قسمين، هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون جاء به فاسدا في مذهبه معذورا، مثل كيف؟ والله فاته ركن في مذهبه، جهلا أو نسيانا أو سهوا. أن يكون فاسدا في مذهبه جاء بالعمل مش ما جاء، لكن رياء فاسد في مذهبه عمدا. هل تكون مثل هذه الرواية شاملة له باعتبار أنه عمل كل عمل عمله؟ أنا أقول يشكل الأمر يا أخواني، يشكل الأمر. إذا جاء بالعمل فاسدا في مذهبه وكان أيضا فاسدا في مذهبنا بحسب الفرض، لأنه إذا مش فاسد في مذهبنا بصير الشق السابق وطابق لمذهب الحق وتأتت منه القربة قطعا يجزي بعد الإيمان. فاسد في مذهبه ومذهبنا يشكل، ليش؟ مع أنه لفظا ينطبق عليه، باعتبار أن هذه الروايات ظاهرها أنها محيثة، بمعنى أنها صيغة تخفيفا عنه بسبب إيمانه، فما كانا باطلا بسبب تلبسه بذلك المذهب، مش ما كان باطلا في المذهبين. لا أقل، أنا لا أحيي إطلاقا فيها لما كان من هذا القبيل، محتمل، ما أقول غير محتمل، فضلا عمن أبطل صلاته عمدا، هذا لا يصدق أنه أتى بالعمل أصلا. كل عمل عمله، شو يعني عمله؟ شكلا عمله موافق لأجزاء الشرائط في مذهبه. يعني أنا لا أستطيع أن أستمسك بمثل هالرواية لإطلاق أكثر من الآتي بالعمل صحيحا في مذهبه. المتعمد بعد واضح تقريبا، بل حتى غير المتعمد باعتبار سياق الرواية لأجل التخفيف عنه وعدم إلزامه بالإعادة، كأنها جائزة تلبسه ومعرفته بالحق، فلا يطلب منه إعادة نفس الأعمال التي جاء بها. وقطعا هالرواية لا تشمل من لم يأتي بالعمل أصلا، هذا واضح، ما بده كلام، كل عمل عمله ولم يعمله.
شو مراد النصب على المصلحين؟
النصب مولانا له مصطلحات عديدة، أطلق النصب على كل من لم يعتقد عقيدة الحق في بعض الروايات، هذا منها طبعا، هذا منها. أكثر الروايات المطلقة في الناصب ليس الناصب الاصطلاح الذي نتحدث عنه في كتاب الطهارة. وإلا عبر عن الزيور بالنصاب في كثير من الروايات، معناه من فرق الشيعة، فالمراد معنى أعم، هذا كل معاند لأئمة الهدى يعني، ولو لم يكن ناصبيا بالمعنى المصطلح الخاص الفقهي. طيب الرواية شملت حتى الحج، مع أنه الحج فيه كلام جيد، شو بدي بقية الروايات الآن؟ دعوني خليني أروح مباشرة للرواية الخامسة من الباب، الرابعة إلي معها وقفة مهمة تأتي إن شاء الله. وفي الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم أو حكيم قال: كنت عند أبي عبد الله. شيد الأول عم ينقل من كتاب علي بن إسماعيل مباشرة. بس عنده كتاب علي بن إسماعيل يعني الشيد الأول، ما أدري، بعيد يعني انصافا. عموما يا إخوان، عادة السيد الخوري وسيأتي قريبا في هكذا حالات فورا يضاعف الرواية، أرجو أن تنتبهوا لهالمطلب شوية، مش في خصوص هالرواية، الرواية ما تعرض لها هو هنا، تعرض لها بحسب الظاهر في قضاء الصلوات. يعني لما أقول عادة السيد الخوئي بعد الشيخ الطوسي، السيد الخوئي كل ما نقل من كتب المتقدمين ضعف النقل، مثل مستطرفات السرائر، قديش متقدم صاحب السرائر على الشهيد الأول؟ في أوائل القرن السادس، في القرن السادس قول، يعني بين الخامسة والسادسة من المئين، ها؟ لأن ولادته متأخرة عن الشيخ حدود 8 سنة. النصف الثاني من القرن السادس. طيب الشهيد الأول متوفى مستشهد في القرن الثامن، في أواخره كمان 786. سيد الخوئي عادة لتأخر عن الشيخ الطوسي بيقول لك مجهول الطريق منهم إلى. طيب ومن جهة ثانية جناب السيد الخوئي نفسه
نفسه لما بيجي للوسائل، بل حتى لمصدر الوسائل، للوافي، بيصحح الطرق بحسب الإجازات والمشيخات. قالوا قديش دول متأخرون؟ أقول يا إخوان، ما بدي أطول سيرة، هذا خطأ والتباس وقع فيه السيد الخوئي وانتشر منه وتكرر منه في كتبه الفقهية. طبعا عم أقول خطأ بناء على مبانيهم، أنا إلي كلام آخر على المبنى اللي هو يبني عليه، من أنه يكفي تصحيح الطرق بالإجازات. ليش أقول خطأ؟ إنه كيف يعني أنت بتصحح طرق صاحب الوسائل لصحة سنة؟ يعني جنابك يا سيدنا الخوئي صححت لي طريق صاحب الوسائل لتفسير علي بن إبراهيم، لأنه صاحب الوسائل يتصل بالشيخ الطوسي والنجاشي ومنهما إلى علي بن إبراهيم، وبقية الكتب نفس الشيء. جنابك سيدنا الخوئي كيف صححت طريق، وهذه قالها في أكثر من موضع في شرح العروة، صح طريق صاحب الوسائل إلى نوادر أحمد محمد بن عيسى، متقدم على الكتب الأربعة، مو؟ ليش سيدنا كيف يصح؟ بيقول لي أن طرق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي صحيحة، ومنهما إلى صاحب النوادر صحيح. بمعنى لسع النقاش أنه هذا هو النوادر ولا مو النوادر. طيب سيدنا اللي بصحح هكذا طرق، كيف لا يصحح طريق ابن إدريس أو طريق الشهيد الأول لهالكتب؟ بمعنى أن إجازات الطائفة اللي عم تنقلها جنابك وتصحح من خلالها طريق صاحب الوسائل، تمر عبر الشهيد الأول إلى الشيخ الطوسي، تمر عبر ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، فبطريق أولى لابد أن تصحح طريق الشهيد الأول وابن إدريس. ست إجازات أنا أحصيتها حينها مختلفة تمر عبر ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، فكيف أنا بدي أضعف مستطرفات السرائر الذي نقل فيه من أصول متقدمين، من جملة منها يعني من الحزم بن محبوب و و و نفس الضابط بدون تروح على الشهيد الأول. إجازات الشاميين، بل جملة من العراقيين أيضا، طب نروح على الشهيد الأول وتنتهي إلى الشيخ النجاشي والطوسي ومنهما إلى أصحاب الكتب، وهذا إشكال مستحكم. الله العالم ظاهر ما كان مطبوع إبان ذلك مجلد إجازات البحار، طبعا هذا معذر يعني باعتبار الإجازات موجودة، مواقع النجوم موجودة في آخر الإجازة الكبيرة المعروفة للمحدث الطبرس النوري، موجودة في آخر كتابه مسرح الوسائل، إجازات صاحب الوسائل موجودة أيضا، هذا مش عذر يعني، لكن ظاهر سيد الخوي ما اطلع على هالجهة يعني، ولذلك بعض تلامذته حتى ناقشوا به شبيه هذه المناقشة. طيب على رأيي أنا ما بصح، لأن أسانيد المتأخرين ليست أسانيد لواقع النسخ في الغالب. إيش التبركية؟ شرط شرعي تعبدي مثل ما بقول شيخ إبراهيم القطيفي، ها؟ أحد المحققين يعني كبار في الدورة الصفوية، ها؟ معاصر المحقق كركي، بحثاني وإن كان الصحيح أنه ليس شرطا أبدا، يعني نفس أن يجيزك الراوي حتى لو علمت، حتى لو رأيت الكتاب بخطه وعلمت أنه منه وقال لك هذا كتابي بس ما أجازك بنقله، ما بيحب لك الراوي، هذه من وين؟ جيد. المهم في هالمجال أنا أثبت بقراءة عديدة في كتاب تنقيح المباني الرجالية أن طرق المتأخرين تبركية، أن واحد مولانا بيلتقي واحد بموسم الحج
فيجيزه بكل كتب الشيعة والسنة. شو يعني حاملة معه ناول وياها هي على هارد ديسك يعني؟ شو بل ألطف من هذا، بعض الإجازات يجيز ما كان وما سيكون، ما سيؤلفه أو ستكون له إجازاته بالمستقبل اللي بعد مش موجود يعني، أو مش موجودة إجازته فيه. لا واضح هذا، بيقول التقيت في موسم الحج فأجازني وأجازته، هذا التدبيج بسمى السنة والشيعة، كانوا يلتقوا يتحاوروا شوافع وإمامية وهذا أجاز ذاك بكتب السنة وذاك أجازه بكتب بما عنده إجازته هكذا. هذه إجازات شكلية ما تنفع يا أخوان، وأكثر الإجازات عند المتأخرين هي كذلك. أساسا الإجازة لا تعني المناولة، في إجازة في مناولة في قراءة في إلى آخره. فمن هالجهة أنا عندي مشكلة. نعم خصوص هالرواية وإن صح سند الشيخ الطوسي، سند الشهيد الأول إلى الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي لا يوجد له لا في المشيخة ولا في الفهرس سند إلى كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، مع أنه من كبار علماء الشيعة هذا كان، وكان متكلما شهيرا معروفا في وقته علي بن إسماعيل، ينتهي نسبه إلى ميثم الطمار، وربما قيل ميثم. على كل حال فالإشكال من جهة ثانية، يعني من جهة سند الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل. عن محمد بن حكيم أيضا ثقة، محمد بن حكيم ما له توثيق خاص، لكن يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان كلاهما بسند صحيح. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا إنا كنا نقول بقول وإن الله من علينا بولايتك، فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ عم يسألوا عن شو؟ عن الأعمال اللي عملوها وعن ما لم يعملوه. ولما عبول يقبل شيء من أعمالنا يعني الأعمال التي جئنا بها صحيحة في ذلك الوقت بناء لقناعاتنا، ما عم يسألوا عن قبول الأعمال التي جاءوا بها فاسدة، يعني صلى بدون وضوء مثلا واضح يعني. فقال أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك، يعني بتلحقكم مثل ما أنتم فتوا على الحق الله بفوتها معه. ويلحق بكما، وأما الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطيتماه غيره. الزكاة بقيت دين بذمتكم باعتبار ما وصلت إلى مستحقها، مثل الديون، قصة مش منظور فيها الجانب التكليفي، حق الإلهي، وإن كان فيها حق إلهي بالأساس حق الناس مغلب في هذه الجهة. طيب يا إخوان أنا ما في طويل وابحث بالحش وبال، أنا وإن كنت أعددت الروايات كلها يعني لكن يطول الكلام. في كتاب الزكاة بس بدي أعطيكم العناوين حتى تروحوا تشوفوها إن شاء الله، في الجزء التاسع من الوسائل صفحة 216 باب وجوب إعادة الزكاة، الباب الثالث من أوصاف أبواب المستحقين للزكاة، إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق غير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها. واضحة يعني صلاة صوم حج لا يجب، بس الزكاة يجب. بقرة بس هالرواية، الرواية الثانية من الباب بقتصر عليها من هذا الباب لأهمية الرواية. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرار وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجل، خمسة من ستة من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع، ها؟ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، كمان عن الإمامين، يعني مرتين الرواية منقولة أو كيف أقول، الراوي اختصر، بعضهم راويها عن الباقر بعضهم راويها عن الصادق، وإن كان هذا بصير نوع من التدليس الخفي.
إلا أن يكون الخمسة رووها عن الباقر والخمسة أيضا رووها عن الصادق. لكن تدليسهم لا يضر بالصحة يعني بالمعنى الاصطلاحي يعني نقول. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما ما قال أو أبي عبد الله هذا موجود أو أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية يعني مذاهب لي خلاف الحق ثم يتوب. طبعا أشير هنا للمذاهب العقدية مش الفقهية. ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها. انتبهوا كل الأسئلة عن الأعمال التي عملها والتي لم يعملها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك. قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية. واضح كل التعليل متفق فيه. في كتاب الحج يا إخوان الجزء 11 الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه باب أن المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحب إلا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة. هذا بيصير بكتاب الحج واضح يا إخوان مثل ما قال سيد خوي وغيره الروايات مستفيضة في عدم الإعادة على كلام في الزكاة واضح كمان. طبعا شو بتقتضي روايات الزكاة إذا اتفاقا هو أعطاها لمؤمن طبقا للضوابط هذا تبرأ ذمته باعتبار أن التعليل لا يتأتى فيها. وواضح من كل الروايات أنها موجهة لمن جاء بالعمل مش لمن لم يأتي بالعمل. هذه مش مثل قاعدة الجب بالنسبة للكافر إذا أسلم لكن لم يأتي بالأعمال أصلا إما كان مكلف بالفروع كما هو المشهور أو غير مكلف على قولين. لا هنا كله جاء بالعمل جاء بالعمل جاء بالعمل ولا نحرز وجود إطلاق بأنه جاء بالعمل باطلا في مذهبه يعني عنده بحيث أخل بركن في مذهبه خلاف الظاهر انصافا أصلا بالنسبة لمن أخل بالأركان أو أخل بالشغاط الرئيسية مثل ترك الوضوء باطل عندنا وعندهم قطعا الروايات مش مسوقة لتصحيح هكذا عمل هذا كأنه لم يأتي بالعمل يعني جاء بالعمل المأمور به طبقا لقناعته السابقة هذا المقصود. طيب في مقابل كل هالروايات توجد رواية بعد اللي قدمناه ما بدنا كلام كثير في الجزء الأول نفس الباب السابق من أبواب مقدمات العبادات أو مقدمة العبادات الباب 31 الحديث الرابع الحديث الرابع محمد بن مكي الشهيد الشهيد الأول في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب عن عمار السباطي عمار بن موسى قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وأنا جالس هو سمع ولا ينقل عن سليمان مع أن سليمان ثقة بلا إشكال إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين من لما صرت إمامي أقضي ما فاتني قبل معرفتي انتبهوا التعبير أقضي ما فاتني قبل معرفتي ظاهرا في أنه لم يأتي أصلا بالعمل. قال لا تفعل فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة كمان الذيل الصريح بأنه ترك الإتيان بالعمل. فهذه الرواية قد يقال بأنها إذا استجمعت شرائط الصحة تكون دليلا على أن تارك العمل أيضا ولا تعارضها الروايات السابقة باعتبار الروايات السابقة موضوعها من جاء بالعمل مش مثبتة ونافية ما لها مفهوم تلك الروايات ولا رواية منها دلت على أن من لم يأتي بالعمل تجب عليه الإعادة. نعم خصوص الزكاة واضح. طيب الحج فيه كلام في كتاب الحج ما لنا شغل، لكن في الجملة حتى الحج مثل الصلاة والصوم. هذه الرواية الكلام طارة في سندها وأخرى في دلالتها، هون تعرض لها السيد الخضير وهون صرح يا أخوان بأن سند الشهيد غير معلوم لكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله. هو الكلام، هو الكلام السابق اللي ذكرته قبل قليل، كيف لا يكون للشهيد الأول سند لكتاب الرحمة على مستوى الإجازات، والحال أن سنده للشيخ الطوسي صحيح، وسند الشيخ الطوسي إلى جميع كتب سعد بن عبد الله الأشعري وإلى كتاب الرحمة بالخصوص صحيح. كيف ما بيقول؟ وكذلك النجاشي والشهيد الأول له طرق إلى النجاشي ومن النجاشي إلى سعد بن عبد الله. العمدة الإشكال الذي أنا أشكله عادة أنه هالطرق المتأخرة هي طرق شكلية مش طرق لواقع النسخ، والعبرة في صحة الرواية صحة واقع النسخة مش صحة عناوين الكتب. واضح أنا لا أروي العناوين، أروي المعنونات. جيد، لكن الصحيح في تضعيف السند هو هذا للسعد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب عن عمار الصباطي. وبين سعد وعمار الصباطي في وسطين ثلاثة، مين ذولا رجال الأصحاب؟ مو معنى سهل العبارة تعني التواتر يعني، لا رجال الأصحاب يكفي أنه ثلاث وسائط اسم رجال الأصحاب هذول. شو مين سعد بن عبد الله يروي عن عمار الصباطي؟ مستحيل، على الأقل واسطين وفي العادة ثلاث وسائل. جيد طيب، الرواية مرسلة بين سعد وبين عمار الصباطي. نعم الرواية ظاهرة فيما قلنا، نعم تأولها الشهيد وغير الشهيد. الشهيد الأول في الذكرى قال يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلية عدم الإتيان بها، معنى التأول انصافا بحسب ظاهر الرواية احتمال موجود لكن تأول، خصوصا بلحاظ التعليل قد يقال ما تركت فإن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة، لنفض صدر الرواية مغمغم مثلا مع أنه خلاف ظاهر، مو مغمغم هو واضح في ترك العمل. التذييل الوارد في ذيل الرواية التعليل يعني تعليل عام أنه كل وقت كنت تارك فيه الولاية يغتفر بولايتك ولو تركته، لأن ما تركته من الولاية أعظم مما تركته من الصلاة، علل على وجوب الإعادة بأن تركك الولاية أعظم. طبعا احتمل بعض المعاصرين صاحب مصباح المنهاج أن يكون المقصود ما كان تركك للولاية سببا في تركه، ويسك الأجزاء والشرائط التي أخل بها اعتقادا بمذهبي، لكن هذا أيضا كما ترى خلاف الظاهر، تأول شبيه بتأول الشيء الأول يعني أطلع مر بيّن له وجها فقط. فالصحيح يا إخوان في رد هذه الرواية أنا ضعيف السند، لا يمكن بناء الحكم الشرعي عليه على خلاف القاعدة، فلم يخرج من القاعدة إلا من جاء بالعمل صحيحا في مذهبه أو مذهبنا، يعني هو في ذاك المذهب وحج معنا وحج كحجنا من حيث التوقيت ومن حيث بقية المناسك، فهذا عمله إما من الأساس صحيح بناء على أن الولاية شرط في القبول وليست في الصحة، أو أنه صار صحيحا ما دام تأتت منه نية القربة. أما من دون ذلك ممن فسد عمله في مذهبه خطأ فضلا عنه عمدا فلا، هذا تمام الكلام في هذه المسألة تقريبا حققناها يعني باقي التفاصيل بكتاب الحج شوية تفصيل، وإلا أصل المسألة هذه أدلتها يا أخوان. المسألة الخامسة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كان الجناء حتى على مرحبه.